عن زيد بن سهيل عن انس رضي الله عنه قال: اتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انفروه في المسجد. وكان اكثر مالا اتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه ولم يلتفت اليه،
يعني ما التفت الى هذا المال. وهذا ان دل على انه صلى الله عليه وسلم زاهد في الدنيا، لا ان الدنيا في قلبه كما هي في قلوب كثير من الناس. مال كما قال: وكان اكثر مال اتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مال عظيم وضع امام النبي صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك، انظر الى تتمه الحديث التي ستاتي، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل وكان هذا المال غير موجود في المسجد ولم يبالغ. قال:
فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه.
لما قضى الصلاة صلى الله عليه وسلم جاء وجلس، ليس ليأخذ المال لنفسه ويقول أنا ما شاء الله أخذ هذا المال وأصرفه على نفسي وأفعل فيه ما أشاء. لا، هذا المال كما بين وسيبين الحافظ لأنه لابد أن يوزع لأهله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المال، قال: فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. يأتي الرجل الأول يريد المال فيعطيه، الثاني يعطيه، وسيأتي أنه لم يبقى من هذا المال ولا درهم. وزعه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. وانظروا إلى قوله: وكان أكثر مال، يعني كان هذا المال كثير جدا. قال:
إذ جاء العباس فقال: يا رسول الله أعطني.
العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء لابن أخيه فقال: يا رسول الله أعطني. قال: وليس ذلك، فبدأ يعلق: أنا أريد هذا المال لماذا؟ قال:
فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا.
فاديت نفسي وفاديت عقيلا، وسيأتي هذا متى كان في أي غزو. قال:
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ.
فقال له صلى الله عليه وسلم: خذ، يعني خذ ما شئت من المال، كم تستطيع تحمل. انظر الآن إلى العباس ماذا فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين له أن هذه الدنيا مهما بلغت فهي حقيرة. لماذا؟ لأن السعادة إنما هي بالتقوى وبطاعة الله سبحانه وتعالى. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. هذه هي السعادة الحقيقية. السعادة الحقيقية باتباع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا أنتم ترون كثير من الناس ما شاء الله عندهم المليارات، ولكن لما تجلس معه بحق ويظهر لك بحق تقول: والله إني لا أجد السعادة، لا أجد السعادة. بل بعضهم أخبرنا عن رجل أنه صاحب أموال، وكان الناس يأتون إليه إلى داره، وبعضهم ينظر إلى منزله أو إلى قصره، وكان بعضهم يقول من شدة ما يرى: يا ليت كنت مكانه. فهو جلس مع بعض الناس فقال له: والله الذي لا إله إلا هو، ترى ما أنا فيه من القصور، وترى ما أنا فيه من النعيم، من السيارات وهذا النعيم الذي تراه، وهذه الغرفة الفارغة. قال: والله لا أستطيع النوم إلا في الحمام. انظر، قال: والله لا أجد أن النوم يأتيني بحق إلا وأنا في ذلك، فوالله لا أجد السعادة. لماذا؟ لأن طمأنينة القلب إنما هي بحق في قال الله قال رسوله. أما الدنيا والله لو جمع ما جمع لن يجد السعادة إذا لم يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا ترون كثرة الانتحار والقتل و لماذا؟ لأنه قد وجد التعاسة ويأس من هذه الدنيا. أما المؤمن فإنه لا يأس من روح الله سبحانه وتعالى، ولا يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، دائما قلبه متعلق بالله، فيقول: مهما حصل ما حصل فإن في الدار الآخرة ما هو خير، ولكن الذي لا يتعلق قلبه بالله فهذا هو حاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ترون أعرض، ثم أراد أن يعلم العباس درس، فماذا قال له؟ قال خذ، أردت الدنيا خذ، وإن كان هذا جائز لكن انظروا ماذا فعل معه. فحثى في ثوبه، يعني أخذ يحث في ثوبه. قال
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ، فحثى في ثوبه، ثم ذهب يقله فلم يستطع.
ثم ذهب يقله، يعني أراد أن يحمل ما في ثوبه ما استطاع، يعني وضع مال كثير، ثم أراد العباس أن يقوم ويضع هذا الثوب على ظهري حتى يذهب، فما استطاع. فماذا قال؟ قال يا رسول الله، انظر ماذا قال.
فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه إليه.
قال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه إليه، يعني أريد مساعدة، ما أستطيع أرفعه لوحدي. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. درس، تريد الدنيا اسعى لوحدك، ما تستطيع خفف على نفسك، فإن حمل الدنيا وثقل الدنيا عظيم، فإن حمل ثقل الدنيا عظيم، فخفف على نفسك. فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا. فماذا قال؟
قال فارفعه أنت علي.
فقال فارفعه أنت علي، يعني يا رسول الله ارفعه أنت علي حتى أستطيع أن أحمل هذا المال وأمشي. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال لا.
قال لا أبدا، أعينك على الدنيا، خذ، أنت تريد الدنيا وتريد أن تزداد. ومن هذا؟ العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل، ورغم ذلك يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. ومن هم؟ هم صحابة، فما بالك بمن أتته الدنيا وهو لم يتمسك بشرع الله سبحانه وتعالى. لهذا قال صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، أو فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ما الفقر؟ لماذا؟ لأن الفقر ربما يبقى الإنسان على دينه وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه دائما متعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، لكن لما تفتح عليه الدنيا وينظر إلى ترف الدنيا ينسى ربه وينسى أن هذا النعيم من ربه سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال العباس أنت، يعني يا رسول الله أنت ارفع عليه، فماذا قال؟ لا. فماذا فعل؟ قال
فنثر،
يعني أخذ يخفف من هذا الحمل، فنثر منه، أرجع بعض هذا المال. ثم
ذهب يقله فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه علي.
فقال يا رسول الله، يعني أنا خففت ورغم ذلك ما استطع، أمر بعضهم يرفعه علي. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال
لا. قال فارفعه أنت علي. قال لا، فنثر منه، ثم احتمله فألقاه على كاملين ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبحه بصرا حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم منها درهم.
انظروا إلى عظم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره، يعني يتبع العباس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جالس وينظر إلى العباس وهو قد حمل هذا المال وينظر 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 حتى اختفى عجبا من حرصه. وكيف حرص؟ يعني هذه الدنيا الإنسان إنما أوجده الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا لماذا؟ لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه هي الغاية من خلق البشر. ما خلقنا الله سبحانه وتعالى للترف وللجري وأن يلهث الإنسان خلف الدنيا، لا والله، إنما الدنيا هذه حتى يأخذ منها الإنسان الزاد إلى الآخرة. أما أنه كما هو حال كثير من الناس إلا من رحم الله أنه يجعل الدنيا والعمل للدنيا هو الأصل والآخرة تبع، فهذا قلب للحقارة، لأن الله سبحانه وتعالى كما سبق خلقنا لعبادته، وهذه الدنيا لنزداد. وأقوى واقع على ذلك هو أن الإنسان إذا جاء وقت الصلاة فانظر إذا كان في عمله سيبدأ يقول والله العمل عبادة ما شاء الله، تخرج الفتاوى وأنا في وقت كذا وأنا مشغول، وما علم أنه لم يوجد لهذا العمل، إنما هذا العمل حتى يتوصل به إلى دار الآخرة. ولا يعني ذلك أنه يهمل دار، نحن نقول إن ما أراده الله منك هو مقدم على أمر العبيد، فأنت إذا جاء وقت الصلاة فلا شك أن الصلاة مقدمة، ثم أرجع إلى هذا الأمر. أما أنك تترك الصلاة، وبعضهم يترك الصلاة إلى وقت العصر وخروج العصر صلاة الظهر، لماذا؟ يقول أنا في عمل، وما علم أنه أهلك نفسه بهذا الفعل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول الراوي عجبا من حرصه، يعني يعجب كيف الإنسان يحرص على هذه الدنيا. وليس ذاك فقط، قال فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم منها درهم، يعني ما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه ولم يبق في ذلك المكان حتى الدرهم، يعني لم يبق حتى الدرهم. انظروا، يعني هل أخذ شيء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، ورغم أنه قائد الأمة صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى بداية الحديث، وكان أكثر مال أتى، يعني مال عظيم، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله هذا المال عظيم أنا أخذ جزء الآن، ضعوا لي جزء على جنب وأوزع الباقي، أخذ يوزع بين أصحابه حتى انتهى هذا المال صلى الله عليه وسلم. ولهذا كسب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، بماذا؟ بأخلاقه، كما قالت عائشة كان خلقه القرآن، كان قرآن يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم، كان يقدم أمور الدنيا للناس ولا يجعل هذه الأمور لنفسه صلى الله عليه وسلم، وكان يقدم أصحابه على نفسه، ولهذا كسب قلوبهم صلى الله عليه وسلم بهذه الأفعال الحسنة. قال
باب القسمة أي جوازها، والقسم بكسر القاف،
باب القسمة يعني باب جواز القسمة، البحث في أين؟ البحث في المسجد، باب القسمة في المسجد، لأن الآن إذا كان لديك أموال هل يجوز لك أن تقسم في المسجد؟ البخاري أعطاك حكم، قال لك باب القسمة يعني باب جواز القسمة، أنا معي أموال كثيرة أريد أن أوزعها، والله وجدت فقراء في المسجد، أقول لهم لابد أن تخرجوا حتى أعطيكم المال أو يجوز؟ يجوز. بهذا استدل أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم في ماذا؟ في المسجد، فدل هذا على جواز توزيع المال. قال
والقلم بكسر القاف وسكون النون كسره في الأصل في روايتنا بالعلم، وهو بكسر العين المهملة وسكون الدال المعجمة، وهو العرجون بما فيه،
وهو العرجون، عرفتم؟ الذي يتعلق به التمر والرطب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أو البخاري بين باب تعليق ماذا؟ القن، يعني هل يجوز لك أن تعلق عرض في المسجد يأكل منه الناس؟ ثم ينتج من هذا الحكم، هل يجوز أن يأكل الناس في المسجد؟ لأن التعليق هذا سيأتي بعده حكم آخر وهو الأكل. ثلاث أحكام في حديث واحد وفي تبويب واحد، القسمة لأنك ستقسم أموال، إذن يجوز تقسيم الصدقات والأموال في المسجد، ثم تعليق القن وهو العرض، هذا التعليق لماذا؟ هل يجب؟ لا، هذا حتى يأكل منه الناس، أي صدقة ووقف الناس، إذن سيؤدي هذا إلى أن يجوز للناس أن يأكلوا في المسجد، وهذه مسألة أيضا وسيأتي البحث فيها. وضح لكم؟ تفرع هذا عن ذلك. قال
وقوله الاثنان قنوان أي بكسر النون.
قال وقوله الاثنان قنوان، الواحد قن، الاثنان قنوان، قنوان واضح بكسر النون، أي نون؟ النون الثاني. واضح قنوان واضح. قلت قال العين يعني نقول قن وان يعني قنواني، واضح قنواني بكسر النون يعني النون الثانية. واضح لكم؟ ضعوا تحتها كسر حتى تعلم قنواني، واضح كسر النون، أما النون الأولى فهي ساكن. قال العيني في المجلد الثالث في 8400 في عمدة القارئ على وزن فعلان، وكذلك الجمع على هذا الوزن، يعني الجمع والتثنية سيان أليس كذلك؟ نفس الوزن. لهذا قال البخاري ماذا؟ والاثنان قنوان والجماعة قنوان، نفس الوزن أليس كذلك؟ قنوان وقنوان، الجماعة قنوان والاثنان قنوان. فإن قلت فبأي شيء يفرق بين التثنية والجمع؟ يعني قد يقول قائل أنتم جعلتم التثنية والجمع سيان، فنحن إذا جاءنا قنوان كيف نعرف أن هذا لاثنين أو أن هذا لجماعة؟ هل هناك أمور تبين لنا الفرق بين التثنية وبين الجمع؟ لا شك هذه لغة عربية ولا بد من التوضيح والتمييز، وإلا سيحصل ماذا؟ الخلط واللبس. قال قلت بسقوط النون بالتثنية، عند الإضافة وثبوتها في الجمع. واضح؟ سقوط ماذا؟ النون عند الإضافة، فلما تريد أن تضيف مثلا هذا القنوان فتقول قنوا زيد، واضح؟ قنوا زيد يعني أضفت هذا القنوان لمن؟ لزيد. هل هذا تثنية أو جمع؟ قنوا هذا تثنية لأننا حذفنا النون عند الإضافة، لكن لو قلنا قنوان زيد، قنوان زيد هذا جمع، كيف عرفنا؟ لوجود وثبوت النون. واضح؟ والنون هنا طبعا لا تنون. نعم. وبكسرها في التثنية وإعرابها في الجمع. المثنى دائما النون فيه مكسورة يعني مبنية على الكسر، أما في الجمع فإنها تعرب. واضح؟ فإنها تعرب. عرفتم ما هو الإعراب؟ هو التغير، يعني ترفع وتنصب وتجر. واضح لكم الفرق؟ هذا هو الفرق بين الجمع وبين التثنية في كلمة قنوان. وكذلك قال الكرماني في المجلد الرابع في 78
وقوله مثل صن وصنوان،
مثل صن وصنوان، صن وصنوان هو النخلتان، اكتب حتى يتضح لك، او الثلاث، هذا هو الصن، النخلتان او الثلاث تخرج من أصل واحد. وكل منهن صنو، يعني النخلة، أنتم تعلمون بأن النخلة قد تخرج منها نخلات أخرى، أليس كذلك؟ فهذه النخلة التي خرجت تسمى صنو، تكون 2-3-4 صنوان. واضح لكم؟ على نفس الوزن الذي ذكرناه في قنوان، والاثنان يسمى ماذا؟ صنواني بكسر النون، صنواني كما في قنواني، هذا للمثنى. واضح لكم؟ هذا هو الفرق بين الجمع والتثنيه. نعم.
وقوله مثل صن وصنوان أهمل ذلك اكتفاء بظهورها.
ما هي الثالثة؟ أهمل الجمع في صن. لماذا؟ لأنها على وزن قن، يعني على نفس الذي مضى في قن، فتكون صنوان قنوان. واضح لكم؟
وقال إبراهيم يعني ابن النعمان كذا في روايتنا وهو صواب.
قال وقال إبراهيم يعني ابن طهمان، واضح لكم؟ قال كذا في روايتنا، يعني كذا جاء في روايتنا بالنسبة، يعني منسوب إلى أبي. واضح؟ نعم.
وأهمل في غيرها. وقال الإسماعيلي ذكره البخاري عن إبراهيم وابن طهمان في نعسى بغير إسناد، يعني تعليقا. قل وقد وصله أبو
نعيم. ايش؟
لا نقول محمد ايش؟ وقال غير ابن طهمان.
نعم.
في رواية
ايه؟
نص بمعنى قال ابراهيم عن احمد.
نعم. هي نسخ بينا لكم.
لا.
في النسخة اللي عندنا. نعم نعم نعم، لكن في بعض النسخ ممكن تكون نفس النسخة التي اعتمد عليها ابن حجر، أنه قال في روايته. واضح؟ أي اشرح، لا شك اشرح الحافظ، هي موجودة، قال كذا في رواياتنا وهو الصواب، وهم إلى في الروايات أو النسخ الأخرى. واضح؟ قال الإسماعيلي.
وقال الإسماعيلي ذكره البخاري عن إبراهيم وابن طهمان فيما أحسن بغير إسناد، يعني تعليقا. قلت وقد وصله أبو نعيم في مستدركه والحاكم في مستدركه.
الحاكم وصله في مستدركه في المجلد الثالث في 72 و300 رقم 23 و405 آلاف، لكن من طريق آخر،
من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله بن سابوري عن أبي عن إبراهيم بن طهمان. وقد أخرج البخاري بهذا الإسناد إلى إبراهيم بن طهمان عدة أحاديث.
نعم، أخرج عدة أحاديث. راجع تغليق التعليق في المجلد الثاني في 26 و200، هناك تكلم الحافظ بتوسع وبين هذا الكلام. نعم.
قوله عن عبد العزيز بن صهيب كذا في روايتنا وفي غيرها عن عبد العزيز غير منسوب. فقال المزيد
الأربعة هنا عبد العزيز بن صهيب قال في روايتنا منسوب، وهنا معنا منسوب. واضح؟ أما في الرواية الأخرى. نعم.
فقال المزيد الأطراف قيل إنه عبد العزيز بن رفيع وليس بشيء.
نعم، قيل إنه عبد العزيز بن رفيع، قال وليس بشيء، ليس هذا بشيء. لما؟
ولم يذكر البخاري في الباب حديثا بتعليق القن. فقال ابن بطال،
فقال ابن بطال في المجلد الثاني في 73،
فقال ابن بطال أغفله.
نعم، قال ابن بطال أغفله، يعني لم يأتي ذكر القن في الحديث. انتبه هنا، ابن بطال ماذا قال؟ البخاري رحمه الله قال باب القسمة وتعليق القن في المسجد، الحديث هل فيه قنط؟ لا يوجد فيه قنط. قال البخاري نسي أن يأتي بالحديث الذي يريد أن يثبت فيه القنط فأغفله نسي. ماذا قال الحافظ؟
وقال نسيه
أنسيه، يعني نسيه البخاري رحمه الله. لكن
وليس كما قال
أبدا، قال الحافظ ليس كما قال، بل البخاري لدقته رحمه الله تعالى يرمي إلى مغزى وهو
بل أخذه الجواب،
بل أخذه. وهذا الكلام أيضا ذكره الكرماني، هذا الكلام الذي يسوقه الآن الحافظ هو نفس كلام الكرماني كما في المجلد الرابع في صاد 80. قال
بل أخذه من جواز رجل مالك المسجد بجامع أن كل من هنا وضع لأرض المحتاجين منه.
نعم، يقول إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يريد بهذا الحديث والتبويب بأن ما دام جاز وضع المال في المسجد وجاز أن يوزع جاز هذا للمحتاجين، فكذلك يجوز وضع القنو في المسجد للفقراء. واضح؟ عرفتم؟ الجامع بينهما أن الأول وضع للمحتاجين والثاني وضع للمحتاجين، الحكم الجواز. واضح لكم الفرق الجامع؟ فهنا يقول ما أفضله البخاري، هذا الذي يريده الإمام البخاري. قال
وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي،
ما رواه النسائي وهو في صحيح النسائي رقم 37 و300 2000، هذا الحديث صحيح. نعم،
وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا وقد علق رجل قنا عشب فجعل يقنع بذلك.
قنو قنو قال علق رجل قنو صحيح. نعم،
وقد علق رجل القن وحشف فجعل يقنع بذلك القن ويقول لو شاء رب هذه الصدقه تصدق باطيب من هذا.
وهنا هذا الحديث عظيم، رجل اتى بقن وعلقه في المسجد، لكن هذا القن الرطب فيه جاف حشف يعني ما استوى. واضح؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يطعن بالعصا في هذا القن، يضرب هذا القن بعصاه صلى الله عليه وسلم ويقول لو شاء رب هذه الصدقة يعني صاحب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا. كيف يتصدق على الناس بما هو غير مرغوب أبدا؟ قال قلت وتتمت الحديث إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة، إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة. لماذا؟ لأنه تصدق على الناس بهذا الحشف. وضح لكم؟ هذه تتمة الحديث. نعم،
وليس هو على شرطه
الحشف هو الرطب في بداية استوائه ثم يموت يجف. نعم، هذا أتى به إلى المسجد يعني ما استوى ولا ينتفع به الناس، حشف. وضح له؟
وليس هو على شرطه وإن كان إسناده قوي.
يقول وهذا لماذا لم يأتي به الإمام البخاري؟ أنه ليس على شرطه، وهو اشترط أن لا يضع في هذا الجامع إلا ما كان على شرطه، وإن كان هذا الإسناد قوي كما قال الحافظ.
فكيف يقال أنه أغفل؟
كيف يقال أن البخاري أغفل؟ أبدا ما أغفل. البخاري يشير إلى أمور كثيرة سواء في الصحيح أو خارج الصحيح.
وفي الباب أيضا حديث آخر أخرجه ثابت في الدلائل بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائط بقن يعلق في المسجد.
نعم، أمر من كل حائط بقن يعلق في المسجد. إذن هذا دل على أنه يجوز أن يعلق ماذا؟ الرطب في المسجد. قلت وهذا الحديث في صحيح ابن خزيمة رقم 66 و400 2000، وقال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى هناك اسناده صحيح على شرط مسلم، انتهى كلامه. قلت واخرجه الحافظ في المستدرك برقم 22 و500 و1000، وقال إنه على شر مسلم. وكذلك أخرجه الطبراني في الأوسط برقم 89 و100، كل هؤلاء أخرجوا هذا الحديث. نعم.
يعني ابن مسافين، وفي رواية له وكان عليها معاذ بن جبل أي على حفظها وعلى قسمتها. قوله بمال من البحرين رواه أبي شيبة من طريق،
رواه في المجلد السابع في 53 و200 رقم 94,735,000.
رواه أبي شيبة من طريق حميد بن هلال مرسلا أنه كان،
إذن هذا الحديث مرسل، هذا الحديث مرسل أنه
كان 100,000 وأنه أرسل به العلاء بن الأطرمي من خراج البحرين. وهو أول خراج حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو أول خراج حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكن هو عند ابن أبي شيبة بدل 100,000 800,000، وجاء عند الحاكم موصولا، عند الحاكم موصول عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري. إذا هذا الحديث موصول، لكن كان قدر المال 80,000 بدل 100,000 و800,000. عرفتم؟ يعني القدر قد اختلف من مكان إلى مكان. راجع المستدرك رقم 23,405,000.
وعند المصنف في المغازي من حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، وبعث أبا عبيدة بن الجراح إليهم، فقدم أبو عبيدة بمال فسمعت الأنصار بقدومه الحديث، فاستفاد من تعيين الآتي بالمال،
يعني استفاد منه تعيين الآتي بالمال وهو أبو عبيدة، والذي أرسل من هو العلاء. نعم.
لكن بالردة للواقدي،
من هو الواقدي؟ هو محمد ابن عمر، محمد بن عمر ومحمد بن عمر بن محمد الواقدي. قال الشافعي كتب الواقدي كذب، وقال إسحاق بن راهوي يضع الحديث، وقال يحيى بن معين لا يكتب حديث الواقدي، وقال أبو زرعة ضعيف. راجع الجرح والتعديل للرازي في المجلد الثامن في صاد 20. وضح لكم؟ إذن هذا ما قيل في من؟ في الواقدي، أنه كان يأتي بغرائب وعجائب، لهذا الشافعي قال لا يكتب، بل كتب، الواقدي كذب. وضح لكم؟ نعم.
لكن فرد للواقدي أن رسول العلاء بن الحضرمي بالمال هو العلاء بن خالد الثقفي، فلعله كان رفيق أبي عبيدة. وأما حديث جابر،
طبعا هذا الكلام يغني ما سبق الإشارة إليه. نعم.
وأما حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو قد جاء مال البحرين أعطيته.
الآن الإشكال، لو قد جاء مال البحرين أعطيته، وفيه فلم،
يقدم مال البحرين حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف الجمع؟ هنا قال لم يأتي مال البحرين للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث معنا أنه أتى مال البحرين ووزعه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وهناك يقول لم يأتي، لو أتى المال لأعطيتك، فكيف الجمع؟ قال
وهو صحيح كما سيأتي عند المصنف،
هذا الحديث صحيح وسيأتي عند المصنف برقم 83,304,000. هذا الحديث سيأتي، هل هناك معارضة أو تعارض؟ لا. قال
وليس معارضا لما تقدم، بل المراد انه لم يقدم في السنه التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لانه كان مال فرار او جزيه، فكان يقدم من سنه الى سنه.
قال اي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لم يقدم مال البحرين، الراوي قال حتى مات، اي في تلك السنه ما قدم مال البحرين، والا قدم هو قبل ووزعه النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه لانه مال خراج. ما فهم؟ هنا الحديث الذي معنا حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه مال البحرين ووزعه على أصحابه، أليس كذلك؟ الحديث الثاني فلم يقدم مال البحرين حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يقدم مال البحرين في تلك السنة التي قبض فيها صلى الله عليه وسلم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا لم يوزع. لماذا؟ لأنه قبض، بخلاف السنين التي قبلها قد أتى المال ووزعه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فليس بين الرواية التي معنا والرواية الأخرى تعارض. كم بقي من الوقت؟ إذا كان لديكم سؤال.
عادة البخاري يبوب يكون مثل التبويب في أحد أطراف الحديث إذا ما ذكر في الحديث نفسه.
نعم.
لكن الحين ذكر رواية النسائي مش في طرف الحديث نفسه، في حديث آخر.
أي هذا قد يبوب عليه البخاري ومر معنا أيضا في الكتب التي مضت ما حضر. لماذا؟ لأنه ليس على شرطه، لكن يشير أنه صحيح. لهذا قالوا إذا بوب البخاري على حديث وهو خارج الصحيح، هل يقصد بذلك البخاري أنه صحيح؟ هذا أيضا من مختلف العلماء، عرف؟ فهذا أيضا يفعله البخاري، لكن لأنه ليس على شرطه ما استطاع أن يدخله في الصحيح، لكن يشير إشارة أن هناك حديث وهو ليس على شرطه فانتبهوا. وضح له؟ لا أبدا، هذا سيئ، ما في دليل أبدا أنه ما هو هذا المال الذي فاد، ليس واجب عليه لأنه ليس بطاعة ويريد أن ينجو بنفسه، فالنجاة بالنفس هل هي طاعة؟ فيقول أنا أريد أن أنجو من هذا الأسر، وكذلك عقيل فدفعت المال حتى نهرب وننجو، فيقول هذا المال أرجعه لي لأن عقيل عليك أنت أيضا تدفع حتى يخرج من الأسر. وضح لك؟ فكأنه يقول هكذا، وإلا فلا شك أنه ليس فيه أنه أخذ على فعل الأجر أو فعل العبادة مال أبدا. وضح؟ هذا سيأتي شك، يدخل لا شك.
شيخنا رواية النساء اللي يستدل بها على عدم جواز الصدقة إلا من طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رب هذه الصدقة يأكل حشوه من القيامة.
لا شك أن الصدقة إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، هذا حديث صريح. الصدقة لا شك فيها أن الإنسان يتحرى في الصدقة، أما أنه يعني يأتي بمال ربا ويتصدق به، لهذا قال العلماء مال الربا ما يعتبر صدقة أبدا، إنما هو ينجو بنفسه من التخلص منه. ولهذا قد قيل قديم لما قالت تلك المرأة أريد أن أتصدق فزنت ثم أخذت هذا المال وتصدقت به، فماذا قال الشعر؟ من قال لك أزني وتصدقي؟ أزني وتصدقي، من قال لك اذهبي إلى الزنا ثم اجمعي المال ثم تصدقي؟ أبدا، قل في الفهم والحقائق، عرف؟ ولا لا شك إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فلا شك أن الإنسان يتحرى في صدقته. تقول رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هل هي تكون لجميع الناس وهل الكافر معهم، مع أنها تكون أعظم نعمة ينعم الله بها على أهل الجنة ولذة لا تكون بعدها لذة؟ شك أن هذه الرؤية للمؤمنين، خاصة بالمؤمنين، لأنها في الجنة والكافر في النار، فهذه الرؤية التي هي رؤية النعيم لا شك أنها في الجنة وهي مختصة بأهل الجنة. تقول هل يشترط في سجدة التلاوة أو في سجود التلاوة استقبال القبلة؟ لا، سجود التلاوة ليس بصلاة وليس جزء من صلاة، وضح لكم؟ فيجوز للإنسان أن يسجد سواء كان على طهارة أو على غير طهارة، مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، وكذلك سجود الشكر لا فرق. واضح؟ لأنه لا دليل على إيجاب ذلك على الناس، والأدلة على عدم الوجوب صريحة، أو على عدم اشتراط الوضوء صريحة. تقول: ما الصفة الواردة الصحيحة في غسل للعائن، يعني الذي حسد أخاه؟ وفي ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي كان يغتسل، فمر به آخر فنظر إليه وقال: ما رأيت أجمل من هذا الجسد، ثم سقط مسروع في وقته. فذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أحدكم يحسد أخاه؟ ألا بركت؟ ألا بركت؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمره بماذا؟ بالغسل. والغسل هو أن يتوضأ وضوء كامل في هذا الماء، يعني في طس، ثم يؤخذ هذا الماء ويصب على من؟ هكذا جاءت الرواية. ثم توضأ فيه، ثم أخذ هذا الماء وصب على هذا الرجل الذي قد أصيب بهذه العين. قال راوي الحديث: فقام من الذي كان فيه كأنما نشط من عقال، يعني كأنه ليس به شيء، وهذا مجرب، وهذا مجرب، وهو طب نبوي واضح في أن من أصيب بهذه العين فعلى العائن أن يغتسل وجوبا ويأثم إذا أبى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وما يغضب إلا على فعل محرم، وأمره، والأصل في الأمر الوجوب، وعليه أن ينفذ هذا الأمر فيتوضأ في هذا الماء ثم يغتسل ذاك الرجل الذي قد أصيب بهذه العين، والله أعلم. النسائي نفس المقام تتمة الحديث، وما ذكر الحافظ وقف إلى الشاهد الذي يريده، واضح؟ لأن تتمة صحيح النسائي مرجع الذي أعطيك إياه. الآية
ما زاد
او ما نعم قد يكون هذا، لكن كما بينا من انه لا بد من ان الانسان يتحرى في النفقه ما هو طيب، لان الحديث صريح بذلك: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. عرفتم؟ ليه؟ الذي ياكل والذي يتصدق اذم لا شك. اي نعم، لأنه لو لم يكن ذم ما ذمه النبي صلى الله عليه وسلم بالعصا، وقال: لو شاء رب هذه الصدقة لتصدق بخير من هذا، تصدق بحشف على الناس، ويعلم أن الناس لا يأكل الحشف، إنما هذا الأغنام والدواء، ورغم ذلك يتصدق به، يوم القيامة يجعل هو كذلك يأكل منه. واضح؟ فهو ذم لا شك في ذلك. الله يحفظكم. عندك سؤال؟ نعم. هذا سيأتيك إن شاء الله في الدرس القادم، سنبين كيف فاد العباس نفسه وفاد عقيل في الأسر لما أسر. هذا مما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يتكلم على ما بوب عليه الإمام البخاري في في المساجد من كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى:
أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال ادخلوه في المسجد، وكان أكثر مالا في يده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحتى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إليه. قال: لا. قال: فارفعه أنت عليه. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه عليه. قال: لا. قال: فارفعه أنت عليه. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي عليه عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم منها درهم.
هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدنيا. إن هذا المال العظيم الذي قد أتى له قام عنه صلى الله عليه وسلم وسم منها درهم، يعني لم يبقى منها ولا درهم، يعني ما أخذ صلى الله عليه وسلم شيئا لنفسه ولم يبق شيئا لنفسه، وكان يستطيع أن يأخذ هذا المال ويبقيه أو يأخذ جزء يسير، ولكن حتى يضرب مثلا عظيما في بيان حقارة هذه الدنيا، وأن الإنسان مهما ازداد واستزاد منها فإنه إنما يستزيد من ثانية، والحق ومن أراد أن يستزيد فإنما يستزيد للآخرة، لأن العجب أن يبني الإنسان في دار سيذهب عنها وهو يعلم أنه سيذهب عنها، ويجمع لدار ثناء ثم يترك دار البقاء. هذا هو العجب. إذا وجدت رجل يبني في مكان يعلم أن هذه الدار ستنهدم، يعني مثلا يبني في مكان الأرض لا تستطيع أن تقل هذا البيت، فلا شك أن الناس سيقولون إنه مجنون. لماذا؟ لأنه يبني دار في مكان لن يقيم فيها طويل، بخلاف ما لو بنى دار في مكان ستبقى فترة فهذا لن يتكلم الناس عليه. لماذا؟ لأنهم يعلمون بأن هذا المكان هو للبناء. وهكذا مثل الدنيا مع الآخرة، فإن هذه الدار هي دار فناء وليست دار بقاء. بين وضرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المثل العظيم: مثلي ومثل هذه الدنيا كراحل استظل تحت ظل شجرة ثم رحل عنها. كم سيستظل الإنسان تحت ظل هذه الشجرة؟ سويعات، أليس كذلك؟ وضرب ابن عباس مثل عظيم في بيان هذه الدنيا، وبين أنها كالمرأة العجوز